والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. فيسرنا في هذه الليلة المباركة أن يكون معنا الشيخ الدكتور صالح حسيني حفظه الله في هذا اللقاء المفتوح لاستقبال الأسئلة والاستفسارات، لا سيما المتعلقة بموضوع الملتقى وهو فكر التطرف والغلو، أصوله أسبابه وعلاجه. وأول سؤال نبدأ به لفضيلة الشيخ، يقول السائل أن الجماعات الغالية التي تنهج منهج التطرف والغلو يستدلون كثيرا ويدندنون حول مسألة موالاة الكفار، فيستدلون بأنواع من المعاملة على أنها من مظاهرة المشركين والكفار، ويستندون إلى بعض فتاوى العلماء فيما يتعلق بمظاهرة المشركين ويحكمون بها على الحكام، فيجعلون ذلك دليلا على كفرهم وردتهم. فما جوابكم حفظكم الله؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا السؤال سؤال مهم ويتفق مع مسألة كنت أردت أن أتحدث عنها الليلة الماضية ضمن أسباب التطرف والجفاء أو الغلو والجفاء، وهي مسألة الولاء والبراء، مسألة الموالاة. فما المقصود بالموالاة؟ وما هي أقسامها؟ وما مواقف الناس منها؟ الموالاة في اللغة هي المحبة والنصرة والمعاونة بأي شكل من أشكال المعاونة، هذا معناها اللغوي العام. ومعنى الموالاة التي تحدث عنها القرآن والسنة وبينها العلماء هي مناصرة الكفار من أجل دينهم ومحبتهم ديانة ونصرتهم ديانة والتعاون معهم ديانة، محبة لطقوسهم وإظهارا لدينهم وتأييدا لهم في هذا الدين الذي يدينونه. وقبل أن أبدأ في أنواع الموالاة، لعلي أذكر مواقف الناس تجاه هذه الموالاة. فهناك المفرطون الذين يوالون أعداء الله ديانة ويخلطون في هذا الأمر إلى درجة أنهم يتنازلون عن بعض أمور الإسلام من عقيدة أو غيرها من أجل أن يرضى عنهم الكفار، ومن أجل إظهار أنه لا فرق بين الأديان، وهذا ما يفعله بعض الملاحدة الذين يقولون إن الأديان واحدة ولا فرق بينها، ولذلك أحدهم وكان غاليا في بداية الأمر كان يحرم لبس الغترة البيضاء ويحرم الميكروفونات في المساجد ويحرم كل شيء، لكنه نسأل الله العافية فجأة تحول إلى العكس كما يقولون 360 درجة، فأصبح لا يكفر الكفار ولا يرى فرقا بين الكافر والمسلم، والآن هو من أنصار أهل العلمنة واللبرلة الإلحادية. يقول في مقابلة له في إحدى المحطات الفضائية، يقول إن الدين هو ما يدين به المرء أيا كان، يجب عليه أن يثبت عليه، يعني دين المرء الذي يعتقده يجب عليه الثبات عليه، أن هذا هو الدين الحق. ثم وضح هذا الإجمال، ولو إن كان ليس إجمالا، بقوله: وبناء على ذلك فإنني لا أكفر يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا شيوعيا. هذه عبارته، سبحان الله، نسأل الله الثبات. وهذا كان من المتشددين، كان يحرم الحلال من قوة ماذا؟ تشدده وتنطعه. ثم تحول إلى هذا الفكر. وهكذا شأن الذين لا يهتدون بهدي الكتاب والسنة ولا يرجعون إلى العلماء كما بينت البارحة، دائما يضطربون وينتقلون من جماعة إلى جماعة، ومن حال إلى حال، ومن حزب إلى حزب، ومن الغلو إلى الجفاء، لأنهم ليس عندهم فرقان يفرقون به بين الولاء والبراء الحقيقيين. حتى إنهم يرون التنازل عن بعض الأمور مقابل أن لا يغضبوا الكفار، فيرون عدم الكلام في التوحيد، ويرون أن ويرون القول بوحدة الأديان والعياذ بالله، وما إلى ذلك من إلحادهم. بالمقابل وجدت طائفة غالية من التكفيريين ومن شابههم يكفرون بأي ذنب، بل يكفرون بدون ذنب، بل يرون بعض المعاملات مع غير المسلمين كفرا، ويرون أن من يتعامل مع الدولة الفلانية كفرا من دول الكفار، ويكفرون بمجرد المعاملات، وأخذوا على عواتقهم تكفير عموم المسلمين بدون استثناء الذين يخالفونهم في معتقدهم الفاسد. ومنهم من عول على مسألة ما أسموه بالحاكمية، وسوف نفصل القول في الحاكمية في نهاية الإجابة على هذا السؤال إن شاء الله تعالى. ومنهم من يرى مجرد المعاملة كفرا. اتصل بي رجل لا أعرفه، تاجر من التجار، قال: يا أخي، أمسك بي اثنان من الشباب وأنا أبيع المواد الغازية مثل البيبسي وغيره، فقالوا لي: إن كنت تريد الجنة فأهرق هذه المواد. طيب لماذا؟ قالوا: لأنها بضاعة أمريكية. وفقني الله لسؤال، قلت: سلهم، قلت: ما السيارة التي يركبونها؟ هم معهم سيارة؟ قال نعم. قلت ما السيارة التي يركبونها؟ قال فورد. قلت إذن قل لهم يحرقون الفورد ثم أرق البيبسي على سبيل التنزل طبعا. قال جزاك الله خيرا، والله هذا يكفي الجواب. آخرون أحرقوا مرة، وأنا أعرفهم، سيارة محملة بلون نوع من الجبن، من الجبنة المستوردة من الدنمارك وبعض الدول. طيب هب أنك أنت تريد مقاطعة الدنمارك، لكن ما ذنب أخيك الذي أتلفت بضاعته؟ قريش كانت تقول مذمم، وكانت تقول إنه شاعر وساحر وكاهن ويعلمه بشر ومجنون، ومع ذلك كانت المعاملات العامة قائمة بينهم، أليس كذلك؟ طيب نعم، لو أن ولي الأمر رأى مقاطعة بلد ما للمصلحة، لمصلحة المسلمين، فيؤخذ بأمره لأنه أدرى بالمصالح والمفاسد. لكن تأتي أنت أيها الفرد وتفتي فتاوى، تطرف بضائع الناس بدعوى أن هذه بضاعة أمريكية وهذه بريطانية وهذه نرويجية إلى آخره، هذا كلام ما يقوله عاقل. هذه نماذج من هاتين الفئتين المتضادتين، فئة الانحلال والإلحاد، وفئة ماذا؟ الغلو والتنطع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. وهذا وصف حالهم. ننتقل بعد هذا إلى أقسام الولاء. وردت آيات كثيرة تحرم موالاة الكفار، ففهمها الطرف الغالي على أي تعامل يفهم منه أنه ماذا؟ موالاة، على حد فهمه القاصر. فكل شيء أو كل معاملة، بيع، شراء، إيجار، إجارة، حسن خلق، يفسرها بأنها ماذا؟ موالاة للكفار. ولم يفهم القرآن، ولم يفهم السنة، ولم يفهم منهج السلف. ولتوضيح المسألة أقول إن الموالاة بما فيها ما قد يفهم أنه موالاة وليس بموالاة، يمكن أن نقسمها إلى أربعة أقسام. أرجو أن تعوها جيدا حتى لا تختلط الأمور. الأمر الأول الموالاة الكفرية المخرجة من دين الله سبحانه وتعالى، والتي من ارتكبها ماذا؟ كفر. وهي موالاتهم ديانة، موالاتهم ماذا؟ دينا، يعني يرى أنهم على حق، ويرى وجوب التعاون معهم على تحقيق مبادئهم دينا. ولذلك لا يفرق بين مثل هذا، غالبا أن من وصل لهذه المرحلة لا يفرقون بين الإسلام والكفر، وأغلب من يقع في هذا بعض الملاحدة، مثل الذي ضربت لكم مثلا بقوله إنه لا يرى يعني تكفير اليهود ولا النصارى ولا البوذيين ولا الشيوعيين. وبالمناسبة سبق أن طرحت المسألة على سماحة شيخنا سماحة المفتي، قال هذا قد سمعته وهي ردة عن دين الله. نعم لا شك ردة، شخص يقول اليهود ليسوا كفار، النصارى ليسوا كفار، الشيوعيون ليسوا كفار، البوذيون ليسوا كفار، إذا من هم الكفار؟ اللهم إلا على منهج ابن عربي الملحد القائل بأن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى، لأنه وصل إلى الحقيقة التي لم يصل إليها من؟ موسى عليه السلام. يمكن على هذا المذهب الفاسد، يمكن. إذن الموالاة الشركية الكفرية هي موالاة الكفار ديانة، كمن يدعو إلى وحدة الأديان ويرى أنه لا فرق بينها، وهم المعنيون بأكثر الآيات الواردة في القرآن في هذا الباب. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الله بعضهم أولياء بعض. آيات كثيرة في هذا الباب، فالواجب قبل هذا، لكن أتكلم عنها بعدها. الموالاة الواجبة المفروض أن بدأت بها قبل الكفرية، لكن هذه الموالاة المحرمة هي محبة الكفار دينا والدفاع عنهم دينا واعتقاد القول بوحدة الأديان، فهذا كفر بالله عز وجل وردة عن الإسلام. الثانية وهي الأولى الموالاة الواجبة، وهي الولاء لله ولرسوله ولمن؟ وللمؤمنين. فهذه الموالاة الواجبة المتحتمة قطعا. قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقوله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقوله تعالى: وقوله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة إلى آخر الآية الكريمة. هذه موالاة واجبة، موالاة المؤمنين، والولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، هذا أمر واجب وأدلته واضحة. الموالاة الكفرية هي التي ذكرتها قبل ذلك. يأتينا قسم ثالث، الموالاة المحرمة التي لا تصل إلى درجة ماذا؟ الكفر. كمن يوالي بعض الكفار لمصلحة دنيوية مع اعتقاده كفره، انتبه لهذا القيد، مع اعتقاده ماذا؟ كفره، يرى أنهم كفار ويكرههم في قلبه لكن يواليهم لمصلحة دنيوية ضد إخوانه المسلمين، أو من أجل مصلحة محرمة والعياذ بالله، كمن يشاركهم في ربا أو ميسر أو يحبهم من أجل أنهم أبطال رياضة ونحو ذلك، أو يتعاون معهم لرشوة أو جاسوسية أو نحو ذلك، قد يستغرب البعض كلمة جاسوسية، لكنه يعتقد أنهم ماذا؟ أنهم كفار، انتبه لهذا القيد، ويحب المسلمين ويتمنى انتصار المسلمين، لكن جوه الكفار وأعطوه نقود، قالوا تفعل لنا كذا وكذا، ففعل طمعا في ماذا؟ في المال. هذه موالاة إيش؟ محرمة. ويمثل لها العلماء بقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وإن كان حاطب قد غفر له فلا يجوز استغلاله لتشويه أي صحابي. وبالمناسبة أي قصة أو هفوة حصلت من الصحابة لا يجوز استغلالها للنيل منهم أبدا. قصة حاطب لما تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة بعد أن نقض قريش العهود التي تمت في صلح الحديبية واعتدوا على حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني خزاعة، تجهز حاطب له أقارب وأولاد في مكة وليس لديهم من يحميهم على حسب ما فهم رضي الله عنه، وهو واثق من نصر الله لرسوله، فأراد أن يتخذ يدا عند قريش، فكتب كتابا إلى قريش يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله مع عجوز، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل بعض الصحابة ولحقوا بالعجوز ووجدوا الكتاب في عقاص رأسها، وأخرجته بعد تهديدها بالتعرية، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى حاطبا قال ما الذي فعلت يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله لم أفعل ذلك ردة عن ديني ولا رغبة عن ديني، وإني واثق من أن الله ناصر دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكني امرؤ ملصق في قريش. ما معنى ملصق؟ يعني حليف ليس منهم، فأردت أن أتخذ عندهم يدا وأنا واثق من نصر الله لرسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صدقت، صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم بعض الصحابة بالنيل منه أو قتله، قال ألا تعلمون أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والمتأمل لقصة حاطب يجد ما يأتي، أولا أن حاطبا لم يفعل هذا ديانة، أليس كذلك؟ وإنما خوفا على ذريته وأهله، وثانيا أنه صدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكذب ولم يحتلم، وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم نوه بأهل بدر وأخبره أنه مغفور له، فهو مغفور له لأنه من أهل بدر، لا شك أن الفعل محرم، والصحابة ليسوا معصومين، انتبهوا، لا يعني هذا النيل منهم، لكن العصمة لمن؟ للرسل عليهم الصلاة والسلام. فحاطب رضي الله عنه وأرضاه ليس معصوما، وقع في هذا المحرم، لكن الله غفره لأنه يعلم صدقه ولأنه من أهل بدر الذين قال فيهم طلع عليهم الله فقال ماذا؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سؤال أطرحه، هل هذا العمل الذي عمله حاطب مع أنه محرم هل هو كفر؟ طيب لماذا لم نقول إنه كفر؟ ها؟ كيف؟ لأنه إيش؟
ما عمله ديانة.
غير كذا، في شيء أدق شوي.
لأنه كفر
أحسنت، لو قلنا إنه كفر لما نفعه كونه من أهل بدر ولا حبط عمله، لكن هذه معصية وكبيرة من الكبائر، وقد غفرها الله لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. فرع عليها الفقهاء مسألة، وهي مسألة الجاسوس المسلم الذي يتجسس لصالح من؟ الكفار، مع اعتقاده كفرهم وحبه للإسلام وأهله. اختلفوا فيه على قولين، قول بأنه يقتل ردة أم تعزيرا؟ تعزيرا، لا يقتل ردة. قال كثير من أهل العلم إنه يقتل، لكنه يقتل ماذا؟ تعزيرا لا ردة. القول الثاني بأنه يعاقب بعقوبة أقل من ماذا؟ بعقوبة أقل من القتل، من حبس أو جلد أو نحو ذلك. ولم يقل أحد من المسلمين إنه يقتل، إنه يقتل ماذا؟ ردة أو كفرا. هذا إذا كان قد حصل منه ما حصل، ماذا؟ لأمر دنيوي بحت، مع اعتقاده أن هؤلاء كفار وأن عمله هذا محرم وأنه قد ارتكب ذنبا. ومثله كثير من المحرمات التي تحصل فيها موالاة للكفار ومحبة لشيء بسبب الاشتراك في شيء معين، فمثل لا يؤاخذنا أهل الرياضة الذين يمجدون ويحبون بعض الرياضيين ويسمونهم أبطالا، أشك هذه المحبة محرمة، لكن ما نستطيع أن نقول لهم أنهم إيش؟ إنهم كفار ما داموا يتبرؤون من الكفر وأهله. الأمر الرابع، قلنا الأول مولاة الواجبة، الثاني المولاة الإيش؟ الكفرية المخرجة من الدين، الثالثة المولاة المحرمة التي لا تخرج من الدين، الرابعة ما يظن أنه مولاة، لا عفوا هذه الخامسة، الرابعة المولاة الجائزة. قد يستغرب البعض هذه العبارة، ما هي المولاة الجائزة؟ ها؟ إيش؟ لا لا، تعامل يدخل في الخامس، سيأتي. هاي إخوان، لا لا، هذه القسم الخامس. ها؟
موالاة الكافر على كافر غيره.
لا، هذه ما هي، ما لها دخل في الموالاة دي. لا 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 لا، ما في جواب. لا، في أحد بقي عنده جواب؟
مسلم معتدي يا
شيخ. ها؟
مسلم معتدي.
مسلم إيش؟
معتدي يا شيخ،
لا، ما هذا معتدي صائل يقاتل سواء كان مسلم ولا كافر.
سورة الصف.
ها؟
سورة
الصف. لا، ليست الموالاة سياسية، ولا السياسية، منها الجائز ومنها المحرم. ما في جواب أبدا؟ ها يا مشايخ؟
ذكرت المجادلة شيخ؟
ها؟
ذكرت المجادلة؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم.
لا، هذه ليست من الموالاة، يعني هذه بما يظن أنه موالاة وليس موالاة.
ذكر بعد حاصل.
لا. طيب، الجواب، الموالاة الجائزة إذا وصل الأمر إلى حد الإكراه في النفس أو المال، فيجوز أن تقول كلمة توالي بها الكفار وتسلم بها وتصون مالك أو دمك أو عرضك، ما دام قلبك ماذا؟ مطمئنا بالإيمان. وأنا أستغرب كيف تخفى عليكم أن مسألة سهلة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عمار بن ياسر رضي الله عنهما آذوه حتى نال وهددوه حتى نال من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يظن أنه قد ارتد، فنزلت هذه الآية بشأنه: من كفر بعد إيش؟ بعد إيمانه ولكن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أجبر مسلم على موالاة الكفار والنيل من الإسلام والمسلمين وهو إكراه ملجئ، تعرفون أيها الفقهاء ما هو الإكراه الملجئ؟ يعني ما هو أنه مجرد ما يخاف يفعل هذا الأمر، لا، إذا هددوا في نفسه أو ماله أو ماذا أو عرضه، في هذه الحال يجوز له أن يقول كلمة يتخلص منها، يتخلص منهم بها، وهذا ما حصل لعمار، وكل من حصل له ذلك فإنه معذور إذا وصل لحد الإكراه الإيش؟ الملجئ. فهذه في ظاهرها مولاة لكنها يعني جائزة تحت التهديد بالقتل أو بأخذ المال أو بانتهاك الإيش؟ العرض. فيجوز أن يقول كلمة يتخلص بها طالما كان قلبه مطمئنا بالإيمان. واضح الفقرة هذه؟ لا شك من صبر أفضل، مثل ما صبر صاحب الذباب. هنا قد يقول قائل حديث دخل رجل أن الجنة في ذبابة ودخل رجل النار في ذبابة، الذي صبر على اضطراب في هذا الحديث وصحيح أنه حسن، لكن الذي صبر لا شك أنه فعل الأفضل. أما الذي قرب ذبابة، أنا لا أشك أن القول الراجح أنه قرب مختارا طائعا مستجيزا لذلك، وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن من قرب ولو ذبابة فهو إيش؟ مشرك. أما لو أنه قرب مكرها فلا شك أن الآية نص في أنه غير مؤاخذ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ننتقل للقسم الأخير، ما يظن أنه مولاة وليس، لا قبله، إيه لا هو هذا، ما يظن أنه مولاة وليس بمولاة، أو إن سمي مولاة فهي مولاة جائزة. وهي الإحسان إلى الكفار غير المحاربين من ذميين أو مستأمنين، يعني التخلق معهم بالأخلاق الطيبة رجاء أن يدخلوا في الإسلام، ومعاملتهم بالحسنى مع الثبات على الدين وعدم التنازل عن شيء منه البتة. هذا الذي قاله أحد الإخوة، الذي يدل له قول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم، يعني أن تحسنوا إليهم وأن تعاملوهم بالحسنى. وهو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يدعوننا لشيء فيه تعظيم لشعائر الله أو لله إلا وأجبناهم إيش؟ إليه. فمثلا التعاون مع كافر أقرب من يهود أو نصارى من أهل الكتاب ضد كافر أعظم كالشيوعيين مع عدم التدخل في شؤون المسلمين، هذا جائز. التعاون على أمور التجارة العالمية بشرط عدم فرض شيء على المسلمين محرم، هذا جائز ولا محرم؟ جائز. لذلك لما كانت المملكة خذت قرابة 10 سنين وهم يراودون المملكة على أن تدخل في التجارة الخمور وما يتعلق بها، وفي الأخير رضخوا لأنهم هم محتاجون إلينا ولله الحمد، فما استطاعوا أن يفرضوا علينا هذا الإيش، هذا الأمر، فانضممنا إلى عضوية التجارة العالمية بعد أن رضخوا للشروط التي اشترطتها المملكة. وإلا هم سنين وهم يحاولون أن توافق المملكة على استيراد كل شيء حلالا كان أو حرام، ولكن لله الحمد والمنة هذا الذي حصل. فإذن التعامل في الأمور التجارية من إجارة ورهن وعارية ونحو ذلك هذا أمر مفروغ منه وجائز. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من تمر، وعامل أهل خيبر على النصف على الشطر مما يخرج منها على أن يعملوا فيهم في خيبر، وقد استولى عليها المسلمون ويعطون المسلمين النصف الإيش الثمرة. واستعار أدراع صفوان بن أمية قبل أن يسلم، واستأجر عبد الله بن أريقط هاديا خريتا لما هاجر إلى المدينة وهو على دين قومه، وأجر علي رضي الله عنه نفسه إلى يهودية يمتح لها دلاء من البئر كل دلو بتمرة. الله أكبر، انظروا إلى ما كان عليه الصحابة من الحاجة والفقر، ما تذمروا وما ذهبوا يصايحون ويسووا مظاهرات، ها؟ ما ذهبوا يقيمون مظاهرات من أجل أنه ربط بطنه بحجر، وقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع. علي متح لليهودية 16 دلوا كل دلو بتمرة واحدة، كل دلو بتمرة واحدة، وما زال هذا التعامل جاريا بين الناس مؤمنهم وكافرهم إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن ذلك حب الوالدين الكافرين، حب طبيعي، حب الزوجة الكتابية، هذا اللي كان يسأل عنها الأخ، يعني أول ما خطر باله الزوجة، لعله كان مزوج من كتابية ولا شيء ما أدري. على كل حال لك ذلك والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أقول إن هذا من إن سمي ولاء وهو ليس بولاء، هو ولاء جائز، ليست محبة دينية، محبة عاطفية. وقد أهدى عمر رضي الله عنه ثوبا أهداه إليه رسول الله إلى أخ له قبل أن يسلم. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم اليهودي الغلام الذي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما افتقده زاره فدعاه إلى الإسلام، فأشار نظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، أبوه يعرف الحق كما تعلمون، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه فأشار إليه فقال له أطع أبا القاسم. الله أكبر، أطع أبا القاسم، فتشهد فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من إيش من النار. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا طبخوا مرقا قال أأطعمتم ذا جارنا اليهودي؟ واستأذنت أسماء رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكرم أمها وهي على دين قومها، أكرمتها واستضافتها، وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين. لكن نحن نركز عليه لأن البعض ممن لا يفقهون يفسره بأنه ماذا؟ موالاة للكفار. هذه خلاصة القول مختصرا في هذه المسألة. ومن أراد التوسع أدله على كتاب جميل جمع ما كتبه الأولون والآخرون في هذا الباب، وهو كتاب أخينا فضيلة الشيخ الدكتور عصام السناني وفقه الله، الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة، فارجعوا إليه والله موفق. نعم تفضل.
جزاكم الله شيخ هذه الإجابة المفصلة. يقول السائل الشيخ: مما يستدل به الخوارج المعاصرون على كفر الحكومات الإسلامية،
أنا وعدتهم بالكلام على الحاكمية لكن بعد في آخر الدرس، نعم،
هو أن الحكومات ممن استحلوا الكبائر ويجعلون الترخيص للبنوك الربوية وغيرها من المحرمات دليلا على الاستحلال، فيكون تقنين ذلك وترخيصه بالقوانين هو استحلال مكتوب واستحلال فعلي، فعلى هذا فكل بلد ترخص مثل هذه البنوك وغيرها هي دول كافرة مرتدة.
طيب، اولا يجب على المسلم ان يتورع عن اطلاق كلمة الكفر على غير من يستحقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقال في حديث آخر: من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع الحكم عليه والعياذ بالله. وهذا وعيد شديد لمن يتسرع في تكفير إخوانه المسلمين. يقول العلماء: لأن أخطئ في عدم تكفير كافر أحب إلي من أن أخطئ في تكفير من؟ في تكفير مسلم. وقد قعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القاعدة المعروفة: من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. ولعلكم تعلمون قضية سجود معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عرف أنه معذور وأنه كان يظن أن ذلك جائز للتعظيم وليس قصده العبادة. وكذلك حديث: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وإن كان قد يعني شد عليهم في الإجابة لكن لم يكفرهم ولم يلزمهم بأنهم كفار بناء على كونهم طلبوا أن تكون لهم شجرة يتبركون بها مثل الكفار، لكن قال: سبحان الله إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة تركبون سننا من كان قبلكم. ولا يلزم من التشبه الكفر، فقد يقع المرء في التشبه وفيه صفة من صفات الكفار أو صفة من صفات المنافقين وليس بكافر ولا منافق. وبناء على ذلك نأتي إلى مسألة الاستحلال. كيف نعرف أن فلانا قد استحل مثلا الخمر أو الربا أو الزنا؟ لا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بأحد أمرين: إما أن يعترف، إما أن يصرح بنفسه بأن الربا حلال أو الخمر حلال. وقد أجمع المسلمون على أن من استحل أمرا من أمور الدين المعلومة بالضرورة فلا شك فيه إيش؟ في كفره. وإما أن تقوم قرينة واضحة لا لبس فيها على ذلك، كما لو قال إن حكم الله لا يصلح أو إن حكم القانون أفضل أو مساوي أو إن حكم الله فيه رجعية أو نحو ذلك. تعرف أنه في لحن القول، فلا شك أنه ما قال هذا القول إلا وهو ماذا؟ إلا وهو مستحل. يعني شخص يقول حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، أشك في كفره. نأتي إلى مسألة عد الجهل بالعذر وعدم الجهل، هذا لا نخوض فيه، لكن لا بد من قيام الحجة. لكن أن نعمد إلى كل تصرف أو كل كبيرة ارتكبها شخص وقنن لها قوانين أو تحفظ أو اتخذ وسائل حراسة نلزمه بأنه مستحل، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أي واحد يرتكب معصية لابد يتخذ الاحتياطات لحمايتها، أليس كذلك؟ وإن كان هو يرى أنها حرام ويرى أنها كبيرة، لكن ابتلي بها، يفعلها جهارا أمام الناس، الذي يزني والذي يشرب الخمر عفانا الله وإياكم ذلك. كذلك مسألة الربا، لا نلزم من جعل لها تقنينا البنوك الربوية أو نظم لها أنظمة قبل أن نسمع منه ما يدل على الاستحلال، لا يجوز لنا أن نكفره بناء على ذلك، وإنما نقول إنه مرتكب لكبيرة، مرتكب لكبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن الله غفر للرجل الذي قال، هو دليل على شكه في القدر والعياذ بالله، إذا مت فإيش؟ فحرقوني وذروا رمادي، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. كذلك في الرجل الذي رجلين بني إسرائيل كان متواخيين، قال أحدهما نصح أخاه الذي كان يقترف بعض الذنوب، فقال ثم لما لم ينتصح قال والله لا يغفر الله لك، قال من ذا الذي يتألى علي، فقد غفرت له وأحبطت عملك. إذن هذا الذي بنى البنك الربوي ووضع له قانونا مثل من يرتشي، أضرب لك مثال، قاضي أخذ رشوة، أخذ رشوة وغير الحكم، هو يعتقد أنها حرام، لكن غلبه شيطانه وغلبته نفسه الأمارة بالسوء وغلبه الطمع في الماء، وهو يعتقد أن حكم الله هو الحق، ويعتقد أنه مرتكب لكبيرة، لكن غلبه هوى كما قلت، أخذ رشوة وغير الحكم، حكم لصالح الظالم ضد المظلوم، هو من هذا القبيل. فلا يجوز أن نلزم أحدا من هؤلاء إلا إذا صرح بأن الربا حلال مثلا، أو صدرت منه كلمات تدل على الاستحلال، كما لو قال إن حكم الله لا يصلح، أو إن هذا رأي لا يصح، أو أن هذا قول يعني فيه تعقيد وفيه وفيه، وأنه غير صالح لهذا الزمان، فلا شك أن مثل هذا هو مستحيل، لكن تقام عليه الحجة ويقام عليه الدليل ثم يناقش. هذا يجرنا إلى مسألة الحاكمية. الذين يحكمون القوانين الوضعية، يفصل القول بشأنهم على ما يلي كالآتي، هم خمسة أقسام: رجل حكم بغير ما أنزل الله ولم يكلف نفسه أن يتعلم ولم يتفقه في المسائل التي تحتاج إلى تعلم وفقه، فهذا لا شك أنه آثم وعاصي حتى ولو أصاب ماذا؟ ماذا؟ حكم الله. يعني جاهل يتخبط خبط عشواء، هو يؤمن بأن حكم الله حق، لكن ما كلف نفسه البحث عن الحق، وإنما اجتهد بمجرد الرأي المحض دون أن يرجع إلى الأدلة. فهذا يعني إن قلنا بأنه معذور بجهله لكن لا يعذر من الإثم لأنه تطفل على الحكم وهو لا يعرفه، بل إنه آثم حتى ولو أصاب حكم الله، لكن لا يقال إنه كافر. الحالة الثانية، شخص حكم بغير ما أنزل الله بسبب رشوة أو ميل مع شخص معين مع اعتقاده تحريم الرشوة ومع اعتقاده أن حكم الله هو الحق الذي ترك، لكنه حكم بغير ما أنزل الله تحت تأثير يعني الهوى أو العاطفة أو الرشوة، ومثله القاضي الذي تولى الحكم بالقوانين الوضعية إما طمعا في المنصب أو نحو ذلك، مع اعتقاده أنه على باطل وأنه مذنب وأنه مرتكب لكبيرة وأن حكم الله هو الحق. هذا شأنه شأن من يزني أو يأكل الربا أو يشرب الخمر وهو يعتقد أنها هذه الأشياء محرمة. هذان الصنفان لا يكفران لكنهما ماذا؟ ها؟ آثمان لا شك ومرتكبان لكبائر. طيب يؤذن ثم نكمل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في محمد رسول الله الذي وعدته رضيت بالله ربا وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. تقدم القسمان المحرمان اللذان لا يصلان إلى درجة ليش الكفر. الصنف الثالث والرابع والخامس لا شك في كفرهم. الثالث رجل يعتقد أن حكم الله حق لكن يقول يجوز أن نحكم بالقوانين الوضعية، يجوز ما في شيء حلال، حكم الله هو الحق لكن يجوز أن نحكم بغير حكم الله، هذا كافر ولا شك إذا أقيمت عليه الحجة. الثاني معتقد التسوية الذي يقول لا فرق بين حكم الله وحكم القانون أو الطاغوت، فهذا أشد كفرا من الذي قبله. والثالث الذي يعتقد تفضيل حكم غير الله على حكم الله أو وصل إلى حالة أخطر، وهو من يعتقد أن حكم الله لم يعد صالحا للعصر، فلا شك في كفر هؤلاء بدون أي شك ولا ريب. بقي أن يقال مسألة هل قيمت عليهم الحجة بحكم أن الدين واضح وأحكام الله واضحة أم لم تقم عليهم، هذا أمر يرجع فيه إلى مشايخنا الكبار ويستفتون فيه. أما مسألة أنه كافر، هو كافر سواء اعتقد الجواز ولو لم يعتقد التسوية، أو اعتقد التسوية، أو اعتقد التفضيل، أو اعتقد أن حكم الله لم يعد صالحا، فكل هؤلاء كفار مارقون من دين الله سبحانه وتعالى. ولا نلزم نحن بالقرائن التي غير واضحة. قد يقول قائل: طيب شخص خلاص يعني الآن ترك الشريعة بالكلية وحكم القوانين الوضعية، يعني ما نكفره حتى نتأكد أو يغلب على ظننا أنه يرى أن حكم الله مساوي أو يجوز، أو أن حكم غير الله يجوز، أو العك أو المسألة الكبرى التي هي اعتقاده أن حكم الله لم يعد صالحا للحكم والعياذ بالله. هذا هو الذي يظهر لي في هذه المسألة، وهو تفصيل مشايخنا كتفصيل وجدنا لشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وغيره. وله قول مجمل قد يعني يتحجج به بعض الناس رحمه الله تعالى، لكن الذي هذا التفصيل قد ذكره هو في أكثر من مكان. أيضا هو الذي تدل عليه كلامه، يدل عليه كلام العلماء وتفسير الصحابة لقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. ذكروا بأنه كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وله نظائر في كتاب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقد أجمع العلماء أنه كفر دون كفر أو كفر أصغر. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن من قتل غير مستحل لا شك أنه ليس بكافر، ولكن يعني لا. وكذلك قوله للنساء: أن كنا تكفرنا، وبين أن كفرنا العشير ونحو ذلك. مثل هذه أمور واضحة يعني يجب أن نفرق بينها حتى لا يلتبس الأمر على الناس، والله الموفق.
يقول: هناك أكثر مسائل حول ما يتعلق بالمتأثرين بفكر خوارج العصر كداعش والقاعدة، ويسأل عن طريقة التعامل معهم ونصحهم أو دعوتهم، كما يسأل كذلك عن أفضل الكتب التي تفند الشبه التي يحتج بها الخوارج.
نعم. أما الطريقة فأي شخص مخالف للحق يبدأ بماذا؟ بالمناصحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصحه وتقيم عليه الحجة وتذكر الأدلة من الكتاب والسنة على بطلان مذهبه، وتجتهد معه أن ينهج منهج السلف. وإذا عجزت فتحيله إلى العلماء الكبار إن قبل ذلك، وتجعله تحثه أن يذهب إليهم، أو تذهب به إن كان لك عليه ولاية إلى العلماء الكبار ليقنعوه. أما بعد أن يصر ولم يقبل النصح فديانة يجب عليك أن لا تتستر عليه، وأن تخبر عن حاله لأنه عضو فاسد يجب بتره، وولاة الأمر يتخذون معه الإجراء اللازم. كم قتلوا ويتموا ورملوا، نترك الأمر حتى يستفحل كما هو حال بعض الدول؟ لا، بعد أن تستنفذ كافة الوسائل التي تنصحه بها، فإن رأيته مصرا على بدعته وعلى حاله، عندها يأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، لأنه محدث، والأمر لا يتعدى، لا يقتصر عليه، يعني الذي يفعل المعاصي بينه وبين نفسه ولم يتعدى الأمر لغيره، تكتفي بنصحه إن لم يتحول ذلك إلى إدمان خطر عليه وعلى المجتمع، عندها تبلغ عنه، لكن ما دام أمره مقتصرا عليه فاكتفي بنصحه. لكن الذي ضرره يتعدى إلى غيره، إذا انطلق يقتل ويفجر ويخرب وينضم إلى خوارج هذا العصر الباغين المارقين من الدين، لا والله يتحتم عليك أن تبلغ عنه ولاة الأمر وهم يتصرفون معه. بقي أن يقع الشق الثاني من السؤال،
يسأل عن الكتب.
أحسنت، الكتب، الكتب من أجمل، من أعظم الكتب التي أسهبت في رد على هؤلاء كتب السنة القديمة، كتاب الشريعة الأجري، الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، الإيمان لابن مندة، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وصول السنة للإمام أحمد، الإيمان لابن تيمية، كتب المشايخ الشيخ محمد بن الوهاب وأئمة الدعوة بعده، و من ما كتب في هذا، وهي كتابة جميلة جمعت فيها أقوال الأئمة وبراءت وردهم على الخوارج، رسالة أخينا الشيخ أبو صلاح، وقد ناقشها سماحة المفتي، كذلك رسالة الشيخ إبراهيم المحيميد الماجستير، قد ناقشها قبل سنتين، وقد اختصرها في مختصر بعنوان قصة خوارج ليش العصر، ويتوزع في المدينة، موجودة متوفرة. كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية مليئة بالرد على الخوارج والتكفيريين، وجميع كتب السلف تعرضت لهذا الأمر وردت عليها، كذلك كتب كثيرة لمشايخنا وخطب مشايخنا الأفاضل، الشيخ صالح الفوزان، سماحة المفتي، قبلهم الشيخ بن باز، ومن أجمل ما كتب كتاب ضوابط التكفير الشيخ إبراهيم الرحيلي جزاه الله خيرا، وقد يعني أثنى عليه شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وغيره من الكثير، ترى كتب كثيرة ألفت في هذا الباب في هذا العصر أيضا، فيرجع إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. ورد على الخوارج كتبت رسائل كثيرة حتى في الجامعة الإسلامية، غير كتاب موقف المسلم من المبتدعة الشيخ إبراهيم الرحيلي أيضا تعرض فيه لضوابط التكفير، يعني حقيقة هذه كتب لا يستغني عنها طالب علم، والله الموفق.
يسأل السائل الشيخ عن توحيد الحاكمية، يقول مما أنكر بعض العلماء إفراد الحاكمية بنوع من أنواع التوحيد مع أن المسألة اصطلاحية.
لم ينكره العلماء أبدا، وأنا أقول هاتوا برهانكم لمن يدعون أن العلماء أنكروا توحيد الحاكمية، وإنما توحيد الحاكمية له جانبان، جانب يتعلق بتوحيد الربوبية، وجانب يتعلق بتوحيد إيش؟ الألوهية، فالعلماء ذكروه ضمن ذلك، وقد عقدوا لهذا بابا. شوف محمد عبد الوهاب باب من أطاع العلماء والأمراء في إيش؟ في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. عقدوا لهذا أبواب وناقشوه وتكلموا عنه بالتفصيل، أبدا والله ما سكتوا عنه. ولذلك استدل بما حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في فهم قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال لستم تطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، قال نعم، قال فتلك إيش؟ عبادتهم. فالعلماء فصلوا ذلك يا شيخ، هذه تهمة باطلة، لكن هم يريدون أن يفردوا توحيد الحاكمية ويفصلوه عن الألوهية والربوبية، بل إنهم دعاة الحاكمية هؤلاء لا يتكلمون عن توحيد الربوبية ولا عن توحيد الألوهية ولا الأسماء والصفات أبدا أبدا، بل يرى بعضهم أن الكلام في التوحيد هذا يفرق الأمة. توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، مع أن توحيد الألوهية هو الذي من أجله أنزل الله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. إذن لم يسكت العلماء بل بيّنوا ذلك، وقد ضربت لكم الشاهد على هذا، وناقشوه في كثير من المواطن في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي شروح أهل السنة، تعرضوا لهذه المسألة، لكنها يجوز لا يتجزأ من الألوهية والربوبية. أما الذين أرادوا إفراد الحاكمية وحدها ويقولون نحن انتهينا من عبادة القبور، نحن مفتونون بعبادة الإيش؟ القصور، وهم يعبدون القبور. أحدهم له في رقبته بيعة لأحد عباد القبور، أمير من أمراء جماعته، وهو يدعو القبور من دون الله، يستغيث بأهلها ويدعوهم ويذبح لهم وينذر لهم ويعترف أن في عنقه بيعة له، وخلع بيعة ولي أمره الحقيقي. فهم لا يقيمون وزنا لتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، بل يرون أن الانشغال بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات إشغال للناس بما لا ينفع، ولا يرون الدعوة إلى التوحيد، بل إن منهم من لما قيل له لما لا تصلي قال نحن ما احنا في صلاة، احنا في جهاد، أي جهاد بدون صلاة؟ إذا كانت صلاة الجماعة لا تسقط حتى في حال الجهاد الحقيقي الذي ضوابطه معروفة، فكيف يعني؟ هذا ذكرني بواحد مر عليه أحد الإخوة وهو متكئ في دورة المياه أمام المسجد النبوي والصلاة قائمة، فقال له يا أخ لما لا تذهب تصلي مع الناس؟ قال احنا ما جينا نصلي، جينا نزور النبي. سبحان الله، أية زيارة تنفع بدون الصلاة؟ أي جهاد ينفع بدون الصلاة؟ فالذين يدندنون حول الحاكمية ويجعلونها هي التوحيد بعينه ويفسرون لا إله إلا الله بالحاكمية كسيد خطب ومن شاكله وقبله المودودي، وقد أثبت الشيخ إبراهيم المحيميد في كتابه خواج هذا العصر أن سيد قطب لم يزد على النقل ممن؟ من المودودي بالضبط، ينقل بالصفحات تترجم إلى العربية وهو ينقلها، وكلهم يتفقون على أن معنى لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله عند أهل السنة ما هو؟ لا معبود بحق إلا الله. فسره الحزبيون بتفسيرين، قسم يفسرون بأنه لا حاكم إلا الله، وآخرون يفسرونه بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله. لو كانت تقضيها الخلق والرزق لما كفر كفار قريش ولا قوم نوح من قبل ذلك. فهذه مغالطة. قضية توحيد الحاكمين الذي يدعون فيه مغالطة. ومن لا شك أن من كما على النحو الذي فصلت من أنكر حكم الله جاحدا أو معتقدا التسوية أو معتقدا التفضيل شك أنه كافر، لكن هذا يدخل في الألوهية كأنه أنكر ألوهيته وربوبيته. نعم.
لعلنا نكتفي بهذا الوقت وغلق الإقامة، ونشكر الشيخ الدكتور صالح حسين حفظه الله على هذا اللقاء.
شكرا الله
وإياكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول
الله صلى الله عليه وسلم.